بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس التاسع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، المجلس التاسع من مجالس تدبر سورة مريم بعد أن قص الله سبحانه وتعالى علينا تلك القصص العجيبة. القصة الأولى قصة ولادة يحيى عليه السلام، ثم أتبعها بقصة هي أعجب من الأولى وهي قصة ولادة عيسى عليه السلام. وما كان من هذه القصص من الحكم والعبر والفوائد العقدية والإيمانية والتربوية والعملية. يذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه القصص قصة نبي كريم، بل هو أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، هو خليل الرحمن. وإبراهيم عليه السلام وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف عديدة وعجيبة ومهمة، قال إن إبراهيم كان أمة، وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده، والعديد من الخصال والصفات التي أهلت إبراهيم عليه السلام لأن يكون خليل الرحمن. وهذه الصفة لم تكن إلا لإبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام هو الأب الثالث لأفضل الطوائف أو الملل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أمة الإسلام وبعدها ممن ذكر من اليهود والنصارى. هذه الملل كلها اختصموا وكل ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام. فاليهود قالوا إبراهيم عليه السلام يهوديا ونحن أولى به، والنصارى قالوا إبراهيم عليه السلام نصرانيا ونحن أولى به، ومشركو العرب كذلك قالوا بأنهم أولى بإبراهيم من غيرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى أبطل هذه الأقوال وبين بأتم بيان من هم الأحق باتباع إبراهيم وملته، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع إبراهيم واتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو الأنبياء، وأنه أتى بالحنيفية التي هي الميل والانحراف من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، فقال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، وقال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فرد الله سبحانه وتعالى قول هؤلاء فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم بين من أحق الناس باتباع إبراهيم عليه السلام والانتساب إليه النسبة الحقيقية، قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي اتبعوه على ما كان عليه من التوحيد ومن العقيدة الصافية ومن الحنيفية ومن الهدي ومن السلوك القويم والصراط المستقيم، قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وإبراهيم عليه السلام كان قد نشأ في بيئة اجتمعت فيها كل أنواع الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، من عباد الأصنام والتماثيل، ومن عباد النجوم والكواكب، ومن عباد الحاكم الطاغوت، وقد ناظر وجادل هؤلاء جميعا مع أنه كان صبيا، وما آمن معه وما أسلم معه إلا ابن أخيه لوط وابنة عمه سارة عليها السلام فقط. وذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم كيف ناظر عباد الأصنام وناظر أباه وجادله، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ثم قال وبين كيف ناظر عباد الكواكب، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وحاج النمرود الطاغي الحاكم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهكذا لا زال يحاج قومه حتى ذكر الله سبحانه وتعالى لنا من قصة إبراهيم في هذا المشهد الذي معنا الآن ودعوته لأبيه، كيف دعا إبراهيم عليه السلام أباه آزر المشرك، وآزر كان سيدا في قومه وكان يصنع التماثيل ويعطيها لإبراهيم ليبيعها في الأسواق، فيذهب إبراهيم عليه السلام فيقول وينادي من يشتري هذه التي لا تضر ولا تنفع، ويلقيها في الماء ويتهكم عليها، حتى ذكر الله سبحانه وتعالى من هذا الموقف العجيب في طريقة دعوة إبراهيم. وهذه القصة والمشهد الذي معنا الآن هو بحق جامعة ومدرسة دعوية ومدرسة عقدية ومدرسة تربوية ومدرسة في الثبات ومدرسة في الصبر ومدرسة في أسلوب دعوة الآخرين مهما كانوا ومهما بلغوا من الكفر. قال سبحانه كما في بداية قصة زكريا مع يحيى وبداية قصة مريم مع عيسى عليه السلام، قال واذكر في الكتاب إبراهيم، أي اذكر يا نبينا واتل على قومك، لأن مشركي العرب انتسبوا إلى إبراهيم، ف فقال لنبينا عليه الصلاة والسلام: اتل عليهم، وكما في موضع آخر: واتل عليهم نبأ إبراهيم. قال: اذكر وقص واتل واقرأ واقصص عليهم قصة وسيرة إبراهيم الذي هم ينتسبون إليه، وطالما أنهم يدعون نسبتهم إليه فمن باب أولى أنهم يتبعونك لأنك على ملته وعلى طريقته، فإذا كانوا هم من المتبعين أي يتبعون عن علم فمن باب أولى فليتدبروا ويتأملوا هذه القصة ويقتدوا به، وإن كانوا هم من المقلدين فليقلدوا إبراهيم وليقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه متبع لإبراهيم عليه السلام. قال: واذكر في الكتاب أي في القرآن، وهذا تشريف لإبراهيم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم من يذكرهم من العظماء ومن الأصفياء ومن الأنقياء ومن الصالحين يذكرهم من باب التكريم والتشريف. واذكر في الكتاب إبراهيم خليل الرحمن إنه كان صديقا نبيا، والصديق هو من كثر صدقه وتصديقه، أي من اتصف بخصال الصدق بأقواله وأفعاله وأحواله فهو الصادق بما يقول وما يفعل وبأحواله، وهو المصدق لغيره إذا أخبر بأمر. لذلك الصديقية هي مرتبة بين النبوة والشهادة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك وصفت مريم بأنها صديقة، قال: وأمه صديقة، لأنها مرتبة بعد الأنبياء، من أعلى المراتب بعد الأنبياء هي مرتبة الصديقية. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد وصف بهذه الصفة، لأنه كما قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فأبو بكر كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يقول، وكان يتحرى الصدق. لذلك عندما جاءه المشركون صبيحة ليلة الإسراء وقالوا له: انظر إلى صاحبك ماذا يزعم، بأنه ذهب إلى بيت المقدس من مكة في ليلة وعاد، قال: فهل هو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإذا كنت أصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء يأتيه بلحظة، فذاك سمي بالصديق. قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فهنا أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلمنا طريقة الثناء وطريقة المدح. إذا أردت أن تثني على إنسان أو أن تمدحه فتبدأ من الأدنى إلى الأعلى، لا تبدأ من الأعلى إلى الأدنى. فالثناء الحسن والمدح الجميل الفعلي لإنسان أن تتدرج من الأدنى إلى الأعلى بالثناء. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فالنبوة أعلى مرتبة من الصديقية. ماذا كان من حال إبراهيم الصديق النبي؟ إذ قال لأبيه: يا أبتي. وهنا ستتكرر هذه الجملة أو هذا اللفظ: يا أبتي، في هذه القصة 4 مرات. ويا أبتي هي التاء، هنا هي تاء عوض، يعني جاءت بدلا من ياء الإضافة، هي أصلها أب وأضيفت إليها ياء الإضافة يا أبي، ولكن جاء بدلا من الياء عوضا عنها بالتاء، لأن التاء فيها معنى الرحمة بهذه العبارة وهذه الجملة وهذا اللفظ، فيها معنى الرفق وفيها معنى الشفقة وفيها معنى اللطف وفيها معنى التحبب وفيها معنى التودد وفيها معنى التأدب. عندما يقول يا أبتي، أعلى مرتبة وأسمى وأرفع أدبا من قوله يا أبي، فجاء بأعلى ألفاظ الأدب والتودد والترحم والشفقة والعطف والحنان مع والده. لذلك من تمام بر الأبناء بآبائهم أن يخاطبوا الآباء بأفضل العبارات وأرقى الجمل وأفضل وأنفس الكلمات التي لها مدلولات ومعاني فيها الشفقة وفيها الرحمة والتودد فكان إبراهيم عليه السلام متوددا مع أبيه إذ قال لأبيه يا أبتي. وهذه من خصال أهل الإيمان ومن خصال القدوات والكبار، إذا ما خاطبوا الآخرين سواء كان كبيرا فإنه يخاطب بخطاب التودد والرحمة والشفقة، وإذا كان صغيرا كذلك يخاطب بخطاب التودد والرحمة والشفقة، عكس أهل القسوة والكفر والعناد. هنا آزر والد إبراهيم ما قال له يا بني أبدا، قال له يا إبراهيم كما سيأتي معنا. ولكن انظروا إلى نوح لما خاطب ولده قال يا بني اركم معنا، ولما خاطب لقمان ولده قال يا بني لا تشرك بالله، ولما خاطب إبراهيم ولده إسماعيل عندما رأى هذه الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. كلمات جميلة يا بني. وكيف أجابوهم؟ قال إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر. هكذا هو الخطاب بين الأب والابن أو بين التلميذ والمعلم وبين المعلم والتلميذ. فهنا قال إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جاءه بخطاب فيه تمثيل وتقريب للمحسوس، أي جاءه بحجة العقل، لأنه لا يؤمن. آزر أبو إبراهيم كافر، فلا ينفع معه أن تقول له قال الله وقال الرسول وتأتي بأدلة، تقول له الله خالق كل شيء وتأتي بأدلة فيها من معاني الإيمان والغيب والجنة والنار، هو غير مؤمن. فجاءه بطريقة الإلزام العقلي، قال لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذه التماثيل، هذه الحجارة، هذه الأخشاب، هذه الأشجار، هذه الأصنام التي تعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا. أنت الآن إذا طلبت من إنسان حاجة بما يقدر عليه فناديته وقلت له يا فلان وهو لا يسمع أخرس أو أصم ولا يفهم كلامك، تقول له يا فلان، فالناظر إليك يقول أن هذا الإنسان سفيه، لأنه ينادي من لا يسمع بحاجة دنيوية هو يقدر عليها. فكيف بمن ينادي من يزعم بأنه إله وهو لا يسمع؟ فهذا من باب أولى أعظم السفه. قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، هذه لا تسمع، إذا طلبت منها وإذا ناديتها لا تسمع، وإذا ناديت وفعلت أمرا وتقربت منها بطلب لا تبصر، وإذا خضعت إليها وافتقرت إليها لا تغني عنك شيئا، فهي لا تنفع ولا تضر. هنا قال علماء أهل السنة والجماعة واستدلوا بهذه الآية على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، قالوا وآزر الكافر أبو إبراهيم كان أعلم وأعرف بصفات الله عز وجل من المعطلة والذين نفوا الصفات ممن ينتسب إلى الإسلام. هنالك فرق قالوا بأن الله ليس له سمع وليس له بصر، وبعضهم قالوا بأنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فقالوا آزر المشرك أعرف بهؤلاء بصفات الله. قالوا والدليل أن حوار إبراهيم مع آزر هو الآن مناظرة، فآزر لو كان عنده حجة ودليل وبرهان لقال له كذلك أنت يا إبراهيم لم تعبد ما ليس له سمع وليس له بصر، ولكن ما تجرأ على الرد بهذا الرد لأنه يعلم بأن الله له سمع وله بصر، وهذه فيها إثبات للسمع والبصر لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. من هذه صفاته لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يتذلل إليه وأن يتقرب إليه وأن يطلب منه. من يطلب منه الذي يعطي والذي إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب وإذا خضع الإنسان له أنجاه وأجابه وأعطاه ورزقه ونصره وأيده، هذا الإله الذي يستحق العبادة. قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ثم انتقل إلى أمر آخر فقال له مرة أخرى يا أبتي انظر إلى الترفق والترحم والشفقة، إني قد جاءني من العلم، وانتبهوا على كلمات إبراهيم عليه السلام، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هنا إبراهيم عليه السلام يريد أن يقول لأبيه أنا أدعوك عن علم، وأنا عندي من العلم بصفات الإله وبخصائصه وبالصراط المستقيم وبطريق الهداية ما لا يوجد عندك، فأنت على هذا الطريق، أنت بطريق جهل وضلال. ولكن انظروا إلى تعبير ودقة ألفاظ إبراهيم عليه السلام وأدبه الجم في خطاب والده وشعوره بعدم وصفه بالجهل، مع أن الشرك جهل. قال يا أبت إني قد جاءني من العلم، وهذا فيه هضم للنفس وفيه تواضع، لذلك الإنسان لا ينبغي أن يظهر نفسه على أنه العالم النحرير وحيد قرنه وفريد عصره. بعض الناس يتظاهر للآخرين بأنه هو وفقط لا غيره، أتى ما لم يأتي به الأوائل، وهذا فيه تكبر وترفع. والإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا. قال يا أبت إني قد جاءني من العلم، يعني عندي بعض المعلومات التي أنت كذلك عندك علم. هذا معنى قول إبراهيم، أنت عندك علم ولكن عندي شيء من العلم يعني قد ما وصلك. والعالم الصادق العاقل إذا بلغته المعلومة وبلغه الدليل ينصاع ويقبل ويعمل بمقتضى الدليل. قال يا أبت إني قد جاءني من العلم، وهذه فيها فضيلة العلم، وأن للعلم سلطان وللعلم برهان وللعلم حجة، وأن بداية طريق الهداية هو العلم. قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وطالما أن عندي معلومة وعندي بينة فاتبعني بهذه المعلومة واتبعني بهذه البينة، ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فإن اتبعتني بهذه المعلومة والبينة اهتدينا سويا لطريق الله وصراطه المستقيم. وها هنا فائدة كذلك، أن الإنسان يحرص إذا ما علم أو عرف أن إنسانا آخر عنده علم ومعلومة وبينة فليبادر لأن يأخذ هذه المعلومة منه، كما فعل موسى عليه السلام مع الخضر، وموسى أعلى مقاما من الخضر، ولكن عندما عرف أن لديه من العلم ما ليس لموسى سافر هذه الرحلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. ثم يقول مرة ثالثة يا أبت لا تعبد الشيطان. وهل آزر أبو إبراهيم كان يعبد الشيطان؟ ما كان يعبد الشيطان، ولكن ذكر هنا الشيطان لأن النفوس بما فيهم أهل الكفر والشرك تشمئز ولا تحبذ ولا تحب هذا الاسم الشيطان، الكل ينفرون منه. ذا قال له يا أبت لا تعبد الشيطان، وحقيقة الأمر أن الشيطان هو الذي سول وهو الذي وسوس وهو الذي زين وهو الذي أغوى آزر ليعبد الأصنام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال لا تعبد الشيطان، فسمى الله سبحانه وتعالى من كان سببا في الإغواء كأنه هو الذي يعبد. قال لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. والشيطان قد عصى الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أن الشيطان عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم ما سجد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسمي عاصيا. فكيف تعبد الشيطان الذي عصى الله سبحانه وتعالى؟ هذا من بدائه العقول لا يستقيم. قال لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فهنا قال كان للرحمن عصيا، هذا فيه إشارة ربط اسم الله الرحمن مع قوله عصيا، فيه إشارة إلى أن المعاصي تمنع نزول الرحمات على العباد، المعاصي تمنع نزول الرحمات، كما أن الطاعات من أسباب نزول الرحمة بالعباد. قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ثم يقول مرة رابعة: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي أنا حريص عليك. وهذه من خصائص الداعية، الحرص على هداية الآخرين، والحرص على استقامتهم، والحرص على الخير لهم. قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني أنا أحب لك الخير ولا أحب لك العذاب، فتكون للشيطان وليا، أي مماثلا ومعينا ونصيرا ومقتديا ومقتفيا لأثر الشيطان، إذا لم تقتدي وإذا لم تتبعني بما أمرتك أو بما أحثك عليه. فانظروا إلى هذه الكلمات أو انظروا إلى هذه العبارات، كلها ترفق ورحمة وشفقة. لذلك ينبغي أن يكون الداعية هكذا: أولا أن يصبر على من يدعو، وأن يترفق به وأن يترحم به، وأن لا يستعجل، وأن يحرص عليه، وأن يحب له الخير، وأن لا يظهر منه أي عبارة فيها ازدراء أو فيها انتقاص أو فيها سباب وشتائم، كما سيأتي معنا. قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم كيف أجابه إبراهيم عليه السلام بعد هذه الدعوات وبعد هذا الكلام وبعد هذه الدعوة الجميلة والعبارات الرائعة التي ملئت بالرحمة والشفقة وحسن الأدب والخطاب مع إبراهيم عليه السلام؟ هذا ما نعرفه بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الغد إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.